بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي فصلا في شروط أركان القياس، فما هو الشرط في الفرع؟ ها؟ أن يكون مناسبا للأصل، ومعنى مناسبا له مشتملا على العلة أو الوصف الذي في الأصل. قلنا والوصف الوصف الذي هو العلة نوعان، ها؟ مناسب وطردي. ما هو المناسب؟ الذي تبنى عليه الأحكام في الشرع. والطردي الذي لم يعتبره الشارع في بناء الأحكام. الشرط في الأصل، ها؟ أنت في الأصل أن يكون ثابتا، فلا يصح القياس على أصل غير ثابت، فلا بد أولا من تثبيت الأصل. والشرط في العلة أن تكون مضطردة. ما معنى مضطردة؟ أي أينما وجدت العلة وجد الحكم. والشرط في الحكم أن يكون تابعا للعلة ثبوتا وانتفاء، وجودا وعدما. قال الناظم رحمه الله: فصل. وهذا الفصل هو في الحظر والإباحة، أي فيما هو محظور أي ممنوع، وفيما هو مباح. لا حكم قبل بعثة الرسول، بل بعدها بمقتضى الدليل. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه. وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل، مستصحبين الحكم لا سواه. ها؟ أسمع، ارفع صوتك. ها؟ مستصحبين الأصل، ماذا قلت أنا؟ نعم، الأصل. مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد، تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه، وما يضر يمنع. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. هذه المسألة وهي الأصل في الأشياء أو حكم الأشياء، والمراد بالأشياء التي يريد أن يتكلم عنها الناظم أي الأعيان المنتفع بها. كالمأكولات، سواء كانت من النباتات أو من اللحوم، والملبوسات من الثياب والمشروبات. الأصل في الأعيان المنتفع بها. وهذه مسألة مهمة، وتفتح لطالب العلم بابا واسعا من أبواب العلم. فذكر الناظم رحمه الله هذه المسألة على عدة صور، فقال: لا حكم قبل بعثة الرسول، بل بعدها بمقتضى الدليل. الآن حكم الأشياء قبل بعثة الرسول، وحكم الأشياء بعد بعثة الرسول. أما حكمها قبل بعثة الرسول فالأمر ليس فيه تحليل ولا تحريم ولا هناك شرع يعتمد عليه، فالأصل فيها التوقف. هذه المسألة يتوقف فيها وليس من ورائها فائدة ولا ثمرة. ذكر الأصل في الأشياء قبل بعثة الرسول، فإن لا نستفيد منها شيئا، فقد بعث الرسول وجاء بالشرع، فلا فائدة في هذه الجزئية من المسألة. بقي بعد بعثة الرسول جاءت الأحكام، جاءت الشرائع، نزل الوحي فيما يحتاجه الناس في أمر دينهم ودنياهم. والكلام الذي سنتكلم عنه هو عن هذه المسألة، الأشياء بعد بعثة الرسول، بعد ورود الشرع. ثم قال الناظم: والأصل في الأشياء قبل الشرع. المراد قبل الشرع أي إما قبل الشرع، أي قبل أن يبلغ الناس الشرع، أو قبل أن يصل إلى الإنسان شيء في الشرع، أو لا يجد لها دليلا في الشرع. ليس معنى قبل الشرع أي قبل بعثة الرسول أو قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كما سبق لا فائدة فيه. بحث هذه المسألة الأشياء قبل بعثة الرسول لا فائدة فيه، ولكن هذا قبل الشرع أي قبل أن يصل إلينا، قبل أن نعلم حكم المسألة المعينة. أو مسألة ليس فيها دليل بخصوصها، فهناك أصل نسير عليه. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، أي أن الأصل عند الناظم هو التحريم، وأما بعد ورود الحكم الشرعي فيتوقف على الحكم الشرعي. ما أحله الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه. فهذا واضح أن المسائل التي ورد بها الشرع نأخذ بالدليل الوارد، فما أحله الشرع حللناه، كتحليل الإبل والبقر والغنم، وما نهانا عنه حرمناه، أي إذا كان نهيا جازما، نهي تحريم، كنهي عن كل ذي ناب من السباع، ونهي عن كل ذي مخلب من الطير، هذا نهانا عنه فنحرمه. فهذا واضح، ما ورد فيه الشرع الأمر فيه واضح. قال: وحيث لم نجد دليل حلي، لم نجد دليل لتحليل أشياء شرعا، تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه، والأصل عنده هو التحريم. وقال قوم ضد ما قلناه، أي قالوا الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ولذا فسر بقوله أي أصلها التحليل، إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. أي الأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا ما ورد تحريمه فهذا نحرمه. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه، وما يضر يمنع. وهذا فيه تفصيل، أن الأشياء النافعة الأصل فيها الجواز، والأشياء الضارة الأصل فيها المنع. فذكر الناظم رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال: ما هو الأصل في الأشياء؟ قلنا المراد بالأشياء أي الأعيان المنتفع بها من مطعوم أو مشروب أو ملبوس، فما هو الأصل فيها؟ القول الذي اختاره الناظم أن الأصل فيها التحريم، وهذا هو القول المشهور عن الشافعية أن الأصل في الأشياء التحريم إلا ما دل الدليل على حله وإباحته. فعند هؤلاء أي شيء نجده لم يرد به دليل الأصل أنه محرم. فأي طعام تجده في البراري، أي نبات، أي فاكهة، أي لم يرد الشرع بها هي محرمة إلا ما دل الدليل على أنه حلال مباح فإننا نحلله. القول الثاني ضد هذا القول أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، أي كل ما نجده من مطعوم أو مشروب أو ملبوس فالأصل أنه حلال إلا إذا دل دليل على أنه محرم. وهذا القول هو مذهب الحنابلة وقال به بعض الشافعية. القول الثالث الذي ذكره الناظم رحمه الله التفصيل أن الأشياء النافعة الأصل فيها الحل والجواز، والأشياء الضارة الأصل فيها المنع والتحريم. ونحن نقول إن هذا القول لا يرد أصلا. من يقول لماذا لا يرد هذا القول أصلا؟ أي لا يستقيم ذكره، لأن المسألة مفروضة في الأعيان المنتفع بها فلا يدخل فيه الأشياء الضارة أصلا، فالكلام في الأعيان المنتفع بها. أما الشيء الضار فهو محرم لأن الضار خبيث، والله تعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، فكل ضار فهو حرام سواء كان ضارا بالعقل أو كان ضارا بالجسد. فالأشياء المسكرة الضارة بالعقل والأشياء التي فيها سموم تضر البدن هذه محرمة بالشرع والأمر فيها واضح، فإن الله حرم الخبائث، لكن المسألة مفروضة في أعيان منتفع بها. فإذن يبقى معنا قولان، والراجح من هذين القولين هو القول الثاني، قول الحنابلة والذي اختاره بعض الشافعية أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة. وإنما قلنا هذا هو الراجح لأدلة كثيرة في القرآن والسنة. فمن الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله تعالى ذكر هذه الآية في سياق الامتنان، فكل ما خلقه الله تعالى أباحه لنا، أحله لنا بهذه الآية، لأن الله أخبر أنه خلقه لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض مباح للناس إلا ما دل الدليل على أنه حرام. أيضا مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرمات مفصلة وبينت ووضحت. فهذا يدل على أن المحرمات معلومة واضحة، فما عدا هذه المحرمات فهو حلال. أيضا مما يدل على ذلك قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الآية في سياق الإنكار على من حرم طيبات الرزق وعلى من حرم اللباس والزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وهكذا يدل على قول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالله أخبر أنه أنزله لنا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، جعله الله لنا ورزقا، فلماذا يأتي إنسان يحل بعضه ويحرم بعضه؟ أيضا يدل عليه قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وهذا هو الشاهد من الآية، عفى الله عنها، يعني الأصل أنها عفو، والعفو مباح لا يحرم. فكل هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة. ويؤيد هذا حديث: ومن سكت عنه فهو عفو، وجاء في لفظ أبي ثعلب الخشري: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن الأشياء التي سكت الله عنها هي داخلة في عفوه ورحمته، فهي مباحة للناس. وجاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما الذي سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين جرما الذي سأل، أي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، عن شيء لم يحرم، أي مباح على الأصل، فحرم من أجل مسألته. فهذا الحديث يدل على أنه إنما طرأ عليه التحريم حرم من أجل مسألته، ولا الأصل أنه مباح. أيضا حتى دليل العقل يدل على ذلك، وذلك أن الله تعالى خلق لنا هذه الأشياء وسخرها لنا ومكننا من تناولها ولم ينهنا عنها، فإذا كانت محرمة لنهانا عنها، لا سيما إذا لاحظنا أن الله تعالى هو الكريم، فلكرمه لا يمنع عباده إلا مما حرمه ما يرى فيه ضررا عليهم. أيضا خلق الأشياء خلقها الله تعالى لمنفعة، لمنفعة العباد. فدليل العقل أيضا يدل على أن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة. الذين قالوا بالتحريم وهم أكثر الشافعية أصحاب القول الأول قالوا: دليلنا أن هذه الأشياء ملك لله، ومن المعلوم أنه لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فما دام أنها ملك لله فلا يجوز أن نتصرف فيها إلا بما أذن الله تعالى لنا فيه، وما عدا ذلك فهو على المنع. وهذا القول ضعيف، فهي وإن كانت ملكا لله إن الله أخبر أنه خلقها لنا، أنه سخر هذا الذي يملكه لنا. وهذا كرجل، ولله تعالى المثل الأعلى، رجل دعا أناسا إلى بيته وقدم لهم أصنافا من الطعام والشراب والفواكه وقال لهم: هذا لكم، هذا لكم، فمعنى أنه يباح لهم أن يأخذوا ما شاءوا منه وألا يمتنعوا عن شيء إلا ما منعهم منه، هذا لكم إلا كذا وكذا. ف فمعناه أنه يباح لهم ذلك إلا ما منعوا منه. فكذلك الله تعالى خلق ما في الأرض لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام حلال حرام وحلالا، فالله تعالى أخبر أنها لنا. فالقول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أن الأصل في الأشياء المنتفع بها هو الحل والإباحة. فعلى هذا نستفيد من هذه القاعدة وهذه المسألة فوائد. لو أن إنسانا أتاك بطير، صاد طيرا في البر، لا تعلم حكم هذا الطير، فما هو الأصل فيه؟ ها؟ الأصل فيه الحل والإباحة. لو أتاك إنسان بعشب نبات يؤكل ليس فيه ضرر، ما هو الأصل فيه؟ الحل. لو أتاك إنسان ببعض الفواكه أو الثمار التي قد لا نحصيها ولا ندري عن كثرة أنواعها، الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يمنع منها إلا ما منع منه الشرع. فإذن هذا هو الأصل في الأشياء أو الأعيان المنتفع بها، لأنه سيأتي يذكر مسألة الاستصحاب. الاستصحاب أي أن نستصحب الأصل. وهنا فائدة تتميما لهذا الباب حتى إذا دخلنا في الاستصحاب نعرف ما الذي نستصحبه بعد ذلك. انتهينا من الأعيان المنتفع بها، قلنا الأصل فيها هو الأصل فيها هو الحل والإباحة. طيب أيضا أمور المعاملات من البيوع والعقود، عقود الإيجار والهبات والوقف والنكاح والطلاق، أيضا الأصل فيها الإباحة والحل. ومما يدل عليه على سبيل العموم قول الله سبحانه وأحل الله البيع، فكل بيع حلال، كل المعاملات حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. أيضا مما يتعلق بذلك الأصل في العادات، عادات الناس، والعادات هي الأشياء التي يفعلها الناس يتابع فيها بعضهم بعضا من غير أحكام الشرع والدين، أشياء يفعلها الناس ويتابع بعضهم بعضا عليها، سواء في أمر لباسهم وهيئاتهم أو أمر اجتماعاتهم أو أمر أفراحهم، مما لا يتخذ عبادة، مما هو عادة، الأصل فيه هو الحل والإباحة. فلا تحرم من عادات الناس إلا ما ورد الدليل بتحريمه. وأما ما اعتاد الناس فعله لا يقصدون به التعبد فالأصل حل ذلك، ما اعتاده الناس من لباس غير مخالف للشرع غير منهي عنه في الشرع، ما اعتاده الناس من كلام من عادات معلومة عندهم الأصل فيها الإباحة. الأصل الرابع وهو الأصل في العبادات، والأصل في العبادات هو المنع إلا ما دل الدليل على شرعيته. فالعبادات الأصل فيها المنع والحظر، فليس للإنسان أن يتعبد بما شاء، ليس للإنسان أن يزيد في العبادات ما شاء، بل يتوقف على ما جاء في الشرع. أيضا الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، الأصل في المياه، في الأرض، في الأحجار، في الأشجار، في الثياب، كلها الأصل فيها الطهارة. إلا ما دل الدليل على أنه نجس، فهذه الأصول التي ذكرناها وهي خمسة دلت عليها الأدلة، ومعرفة أصول الأشياء من المهم جدا حتى إذا استشكل على الإنسان شيء رده إلى أصله. ثم قال الناظم رحمه الله في آخر بيت قال: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل، يأخذ بالأصل الأصول التي سبق بيناها. متى يأخذ بالأصل؟ عن دليل حكم قد فقد. فهذا تعريف الاستصحاب عند الناظم، هو أخذ المجتهد بالأصل عند فقد الدليل، وهذا تعريف جيد، أنه أخذ المجتهد بالأصل يعود إلى أصل الأشياء عند فقد الدليل على حكم معين وعلى شيء معين. وبعضهم عرف الاستصحاب بأنه البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه بالشرع، البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه بالشرع، وهو موافق للتعريف الذي عرفه الناظم، أخذ المجتهد بالأصل عند فقد الدليل. فهذا معنى الاستصحاب. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عرف الاستصحاب قال: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. استدامة الاستمرار، هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فإذا عرفنا أصول الأشياء فإن وجد عندنا دليل خاص، وإلا فإننا نرد الأشياء إلى أصولها. فإذا أتانا إنسان بماء لا ندري طاهر أو نجس، ما هو الأصل؟ طهارة. إذا أتانا إنسان بثوب لباس يلبس، ما هو الأصل؟ الحل أو التحريم؟ الحل حتى يرد الدليل على التحريم. إذا وجدنا دليل في الشرع على أنه محرم حرمناه. إذا أتانا إنسان بطعام، ما هو الأصل فيه؟ الحل والإباحة، إلا إذا ورد دليل بالتحريم. إذا أتانا إنسان بصلاة سادسة في اليوم والليلة، ما هو الأصل فيه؟ المنع حتى يرد الدليل على إباحة هذه الصلاة وشرعيتها. فهذا معنى الاستصحاب، أنك تعود إلى الأصل. عندك مسألة نزلت بك تنظر دليلا لها، إن لم تجد لها دليلا خاصا ترجع إلى أصلها. ما هو الأصل في هذا الباب؟ فالأصل على ما سبق تفصيله. وللفائدة أن الاستصحاب أنواع، ذكر العلماء أن الاستصحاب أنواع. النوع الأول استصحاب الأصل، وهذا الذي سبق بيانه، استصحاب الأصل. فعندما لا تجد دليلا لمسألة معينة تستصحب الأصل، تستصحبه أي تستديمه، تأخذ إلى هذه المسألة التي أنت فيها. ومن هذا النوع استصحاب الأصل استصحاب البراءة الأصلية. ومعنى البراءة الأصلية أي أن الذمة بريئة من التكليف بشيء معين، الذمة ليست مشغولة بتكليف حتى يرد الدليل. فلسنا مكلفين بصلاة سادسة في اليوم والليلة. الأصل براءة الذمة من ذلك. لسنا مكلفين بصيام شهر شوال مثلا، الذمة بريئة من ذلك. فاستصحاب البراءة الأصلية هذا معناه، هو راجع إلى استصحاب الأصل. من أنواع الاستصحاب أيضا استصحاب ما ثبت بالشرع، استصحاب ما ثبت بالشرع أي ما دل الشرع على ثبوته فإننا نستمر في ثبوته ولا يخرج عن هذا الأصل. فمثلا إذا حصل بيع بشروطه وأركانه فالأصل أنه مباح ثابت بالشرع، فنستصحب البيع، الأصل صحة البيع ولا ينقض صحة البيع إلا بدليل. إذا حصل عقد النكاح فالأصل صحة النكاح وثبوت النكاح ولا يخرج عن هذا الأصل. إذا تطهر إنسان وتوضأ فالأصل أنه على طهارة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا شك أحدكم في طهارته وهل وجد الشيء في صلاة فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يقدر يلحن، أي بيقين بدليل، وإلا الأصل أنه على طهارة. فمن تطهر فالأصل أنه على طهارة حتى تنتقض طهارته بدليل شرعي. أيضا من الاستصحاب استصحاب دليل الشرع. ومعنى استصحاب دليل الشرع أي استصحاب العام على عمومه، نبقى على عموم العام، استصحاب الدليل حتى يرد ما ينسخه وهكذا. استصحاب دليل شرعي يعمل به على ظاهره ولا يخرج عن ظاهره إلا بدليل. والمقصود الذي نريده هنا هو الأول، استصحاب الأصل والأخذ بالأصل في الأشياء. إذن فهل الاستصحاب دليلا؟ الناظم رحمه الله لما ذكر الأدلة الأربعة المتفق عليها، ما هي الأدلة الأربعة المتفق عليها؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس، ذكر الاستصحاب. والاستصحاب هو من الأدلة المختلف فيها، والجمهور على أنه دليل وعلى أنه حجة. استصحاب الأصل الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه حجة ودليل، بل إن استصحاب الأصل بعضهم حكى الاتفاق على أنه حجة وجعله من الأدلة المتفق عليها، الذي هو النوع الأول من الاستصحاب، استصحاب الأصل. بعض الأصولين حكى الاتفاق على أن هذا النوع حجة، والصحيح أن هذا قول الجمهور، وإلا قد وجد خلاف، فقد خالف بعض الحنفية وبعض الشافعية، وأيضا خالف بعض المعتزلة. فإذا الاستصحاب دليل، استصحاب الأصل دليل، نرجع إليه عند عدم الدليل. فإذا لم نجد دليلا في شيء معين من الأشياء المنتفع بها فإننا نعود إلى أصله، وأصله يعتبر دليلا نحتج به، وهو الأصل في الأشياء الحل والإباحة. هذا حاصل هذا الفصل، وهو فصل نافع لطالب العلم. أخ يقول: في بعض البلدان يأكلون بعض الحشرات، وفي بعض البلدان الأخرى يرون هذا من الخبائث، فهل يكون هذا حلالا أو محرما؟ العلماء اختلفوا في الخبائث، ما معنى الخبائث التي حرمها الرسول؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما هي الخبائث؟ والخبائث في أحسن ما قيل فيها هي الأشياء الضارة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الخبائث هي الضارة، فيحرم عليهم الخبائث أي يحرم عليهم ما يضرهم، يضرهم في عقولهم أو أبدانهم أو أديانهم، فما كان كذلك في ضرر على هذه الأشياء فهو من الخبائث. فينظر هذا الذي يؤكل هل هو من الخبائث الضارة أو ليست كذلك. أما ما تستخبثه الطباع فهذا ليس من الخبائث، فقد كانت العرب قبل الإسلام كما قال شيخ الإسلام يستخبثون أشياء هي من أطيب الطيبات، ويستطيبون أشياء هي من الخبائث، كانوا يستطيبون الميتة ويأكلونها، بل يفضلونها على المذبوح، ويقولون تبيحون ما قتلتم أنتم، لأن الذابح هو الذي يذبح، ولا تبيحون ما قتله الله أي بالموت. فاستخباث النفوس لا يرجع إليه، فرب نفوس تستخبث شيئا هو عند نفوس أخرى من أطيب الطيبات، ورب نفوس ترى شيئا طيبا وغيرهم يستخبثه. فاستخباث النفس ليس هذا دليلا على أن هذا الشيء خبيث، وإنما استخباث ما ورد الشرع أنه خبيث أو ما كان فيه ضرر، فالذي فيه ضرر هو الخبيث. وتقدمت معنا هذه المسألة بتوسع في درس الدراري في كتاب الأطعمة. وأخي يقول ما الفرق بين طردي ومضطرد؟ مضطرد أي ثابت في كل صوره، إذا قيل هذا الشيء مضطرد أي ثابت أينما وجد يثبت له ذلك الحكم، والطردي أي الشيء الذي لا يبنى عليه حكم، الشيء الذي ليس من ذكره أو عدم ذكره فائدة، وصف طردي. كما سبق معنا في حديث أن بريرة عتقت تحت عبد أسود فخيرها رسول الله، فقول تحت عبد أسود هذا أسود وصف طردي، فإذا عتقت الأمة تحت عبد أسود أو أبيض لها الخيار. أخ يقول بعد ذكر خلاف الحنفية والشافعية ذكرت خلاف المعتزلة، هل يعتد بخلافهم بمفردهم مثلا؟ هو باعتبار أن كثيرا من الأصوليين كان على طريقة المعتزلة، فهم يذكرون خلاف بعض الأصوليين وقالوا هو معتزلي وخالف في هذه المسألة من هذا الباب، وإلا لا يذكر خلاف المعتزلة. بقي هنا فائدة في الدرس الذي مضى معنا أمس، فهي التي له حقيقة تجلب، أي أن العلة هي التي تجلب الحكم. قلنا هذا مبني على أصول من؟ المعتزلة الذين يقولون إن العلة هي مؤثرة بالحكم بذاتها. واستشكلنا هذا كيف أن الناظم نظم كتاب الجويني، والجويني أشعري، وكيف نحى منح المعتزلة في هذه المسألة، حتى رأيت فائدة لشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 12 من مجموع الفتاوى صفحة 203، ذكر بعض العقائد المعتزلية التي يتبرأ منها أبو الحسن الأشعري، ثم قال وهذه العقائد وأمثالها إنما أدخلها المتأخرون كالجويني وأمثاله، فإنهم أدخلوا كثيرا من أصول المعتزلة على الأشاعرة. فهذا يتنبأ له أن الجويني كما قال شيخ الإسلام أدخل أصولا من أصول المعتزلة على مذهب الأشاعرة، فليس هذا الأمر الذي هو أن العلة تؤثر بذاتها من طريقة الأشاعرة، وإنما هو من قول المعتزلة، ولكن هذا مما أدخله الجويني وأمثاله على طريقة الأشعري، ولم تكن في طريقتهم هذا الأمر، لم يكن في طريقتهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.